طوفل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى كل من استنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. مشاهدي الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم بفضل الله تبارك وتعالى معنا في هذه الحلقة اثنين من أبنائنا خطباء المستقبل. يستطيع الواحد منهم كما قلت لحضراتكم من ذي قبل أن يرتقي المنبر وأن يقف خطيبا مفوها، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. تعالوا بنا في بداية هذه الحلقة نتعرف على أبنائنا خطباء المستقبل. معي ومعكم النموذج الأول، ابننا المتألق دائما أبدا، ربنا يبارك فيه يا رب ويرفع قدره ويجعله زخر الإسلام والمسلمين، الابن محمد رفعت. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا محمد، ومنوري عسل. وهذه الحلقة الثانية على التوالي إن شاء الله.
إن شاء الله.
الله يبارك لك، ما شاء الله ما شاء الله. وأما النموذج الثاني ابننا عاصم محمد، برضو هي الحلقة الثانية على التوالي لابننا عاصم محمد. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عاصم.
أهلا بك
ومنور يا حبيبي.
بنور.
ما شاء الله، في الحلقة دي بقى كاجوال خالص وما شاء الله. الله ينور عليك وبارك فيك يا رب. بسم الله ما شاء الله. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم، وكعاداتنا في كل حلقة بنتناول هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لنحث الأبناء على أن يهتدوا ويختفوا أثر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي. وهدي اليوم من فضل الله تبارك وتعالى 30 حسنة في ثانيتين. أو والله كده على الماشي يعني. ازاي 30 حسنة وفي ثانيتين؟ أو والله ممكن على الهاتف في لحظة. هلا كيف ذلك؟ اقول لحضرتك، مجرد ان تقول لاخيك المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدت كم من الوقت؟ ثانيتين على الماشي. اجرها قد ايه؟ 30 حسنة. كيف ذلك؟ ما انا اقول لحضرتك اهو. في الحديث عن عمران بن حسين رضي الله عنه بيقول ايه، جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليكم يا رسول الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال 10. ثم جاء ثاني وقال السلام عليكم ورحمة الله يا رسول الله، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم وقال 20. ثم جاء ثالث وقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا رسول الله، خدت ايه؟ ثانيتين. فرد النبي صلى الله عليه وسلم وقال 30. الاول 10 حسنات، الثاني 20، الثالث 30 حسنة. استغرقت كم من الوقت عشان تعرف ان احنا بنضيع اجر وثواب كبير جدا وفي لحظات، هب انك قلتها في اليوم الواحد 10 مرات، ده يمكن اكثر كمان. القي السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، مش ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ مش من سنن النبي صلى الله عليه وسلم او سنن عند لقاء الناس منها السلام؟ مش ده هدي النبي عليه الصلاة والسلام؟ 30 حسنة يا راجل يا مسلم في ثانيتين وعلى الماشي كده. تضيعهم ليه؟ ده احنا للأسف الشديد استبدلناهم بكلمات ما انزل الله بها من سلطان. اقول لحضرتك زي ايه عشان تفقد الثواب؟ سبحان الله يا رب. اللي بيقول صباح الخير، واللي بيقول مساء الخير، واللي مش عاجبه خالص العربي واللغة العربية يقول جود مورنينج. يا سلام، يعني كده تمام. او جود افترنون، وهاي، وباي. ايه ده؟ تستبدل الخير بالشر؟ ينفع؟ يعني كلمات لو قلتها لن تأخذ عليها اجرا، لكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في ثانيتين خدت 30 حسنة. 30 حسنة لو قلتها 10 مرات ب300 حسنة. كل ده ما كملش دقيقة، تضيع منك الأجر والثواب ده ليه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم يا رب حسن طاعته والثبات على دينه، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى النموذج الأول ابننا محمد رفعت ليحدثنا عن فوائد الصدقة. هو في لقاء ماضي تحدث عن الصدقة، واليوم عن فوائد الصدقة. تستطيع إن شاء الله يا محمد؟ تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وصاحبه أبي بكر في الدار والغار بلا مرى، وعلى عمر المحدث فهو بنور الله يرى، وعلى عثمان زوج ابنتيه ما كان حديثا يفترى، وعلى علي بحر العلوم وأسد الشرى، صلى الله عليه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، فقد تكلمنا في الحلقة الماضية عن فضائل الصدقة، واليوم نتكلم عن فوائد الصدقة. الصدقة يا عبد الله ذلك الذخر العظيم والثواب الكريم. هل فكرت يوما في ثوابها وأثرها العجيب؟ من فوائد الصدقة يا عباد الله، أولا أنها تطفئ غضب الرب جل وعلا وتدفع المكروه. قال صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا. يذكر رجل يسمى ابن جدعان، وهذه القصة حدثت منذ 100 سنة تقريبا فهي واقعية. يقول ابن جدعان: خرجت في فصل الربيع وإذا بي أرى إبلي سمان، يكاد الربيع يفجر الحليب من ثديها، وكلما اقترب ابن الناقة من أمه درت عليه وانفجر الحليب من ثديها من كثرة الخير والبركة. يقول: فنظرت إلى ناقة وابنها وكان من أحب نياقي إلي، فقلت: والله لأتصدقن بهذه الناقة وولدها، والله جل وعلا يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وهذا أحب مالي إلي. يقول: فأخذت الناقة وولدها وطرقت على جاري بابه وقلت: خذ هذه الناقة هدية مني لك. يقول: فرأيت الفرح في وجهي لا يدري ماذا يقول من شدة الفرحة، فكان يشرب من لبنها ويحتطب على ظهرها وينتظر وليدها ليكبر ليبيعه، وجاءه منها خجر عظيم. يقول: فلما انتهى الربيع وجاء الصيف بجفافه وقحطه، وبدأ البدو يرتحلون يبحثون عن الماء في الدحول، وهي حفر تحت الأرض يوجد بها الماء. يقول: فنزلت دحلا في الصحراء لنشرب، وأولاده الثلاثة ينتظرون خارج الدحل. يقول: فلما نزلت الدحل تشعبت بي الطرق ولم أستطع الخروج، فانتظر أبناؤه يوما ويومين وثلاثة ولم يخرج والدهم، فقال قائل منهم: لعل ثعبان لدغه فمات، أو لعله تاه تحت الأرض وهلك. وكان والعياذ بالله ينتظرون هلاكه طمعا في تقسيم ماله والحلال. فلما رجعوا إلى دارهم وقسموا المال، قام أوسطهم وقال: تذكرون ناقة أبي التي أعطاها لجارنا؟ جارنا هذا لا يستحقها، فلنذهب ونأخذها منه ونعطيه بعيرا أجربا مكانها. فذهبوا إلى المسكين وقرعوا عليه بابه وقالوا: أخرج لنا الناقة التي أعطاك إياها أبونا. فقال لهم: إن أباكم قد أعطاها لي أتعشى وأتغذى عليها. قالوا: أعطنا الناقة خير لك، وخذ هذا الجمل مكانه. قال: سأشكوكم إلى أبيكم. قالوا: أشكو له. قالوا: مات. قال: مات، وكيف مات ولم لم أدري. قالوا: نزل دحلا في الصحراء ولم يخرج. فقال: خذوني إلى هذا الدحل، وخذوا جملكم وخذوا ناقتكم، ولا أريد جملكم هذا. فأخذوه وأروه الدحل وأخذوا الناقة ورجعوا، فجاء بحبل فربط نفسه وربط الحبل خارج الدحل، وأخذ شعلة ونزل في الدحل. في اليوم الأول لم يجد شيئا، وفي اليوم الثاني كذلك لم يجد شيئا، في اليوم الثالث نزل في أسفل الدحل حتى وصل إلى مكان يحبو فيه وآخر يتدحرج، فيشم رائحة الرطوبة تقترب، فيضع يده فوقعت يده على الطين، فرفع يده فوقعت يده على الرجل، فإذا هو حي يتنفس بعد أسبوع كامل من الضياع، لا إله إلا الله. فربطه وجره خارج الدحل وأخذهم إلى بيته وأطعمه وسقاه. كل هذا وأولاده لا يعلمون شيئا. فقال له جاره: بالله عليك أخبرني كيف بقيت أسبوعا كاملا تحت الأرض ولم تمت؟ فقال: سأحدثك حديثا عجيبا. لما نزلت الدحر تشعبت بي الطرق ولم أستطع الخروج، فقلت لنفسي: آوي إلى المكان الذي وجدت فيه الماء. يقول: شربت في اليوم الأول والثاني والثالث ولكن الجوع لا يرحم. يقول: في اليوم الثالث بينما أنا مستلق على ظهري سلمت أمري لله عز وجل، سلمت أمري لله تبارك وتعالى، إذا بي أحس بلبن يتلسق على لساني، أقعد وأعتدل، فإذا بإناء في الظلام يأتيني كل يوم 3 مرات فأشرب منه، ولكن منذ يومين انقطع ولا أدري ما سبب انقطاعه. فقال: لو تدري ما سبب انقطاعه لتعجبت، ظن أولادك أنك مت، فجاءوا وأخذوا الناقة التي كان يسقيك الله جل وعلا منها. لا إله إلا الله. يقول: ظن أولادك أنك مت، فجاءوا وأخذوا الناقة التي كان يسقيك الله منها. لا إله إلا الله. فجمع الرجل أولاده وقال لهم: اختأوا، فإني قد قسمت مالي نصفين، نصف لي ونصفه لجاري. يا عبد الله، الصدقة تطفئ غضب الرب جل وعلا وتدفع المكروه. الصدقة أيضا سبب في الظل يوم القيامة، فمن 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. أيضا من فوائد الصدقة عباد الله أنها دواء للأمراض البدنية. قال صلى الله عليه وسلم: داووا مرضاكم بالصدقة. ومن أجمل ما قرأت وسمعت ما قاله شيخنا فضولة الشيخ محمد حسان، يقول: أستاذ من أساتذتنا في جامعة المنصورة حفظهم الله تعالى ابتلاه الله جل وعلا بمرض في قلبه وسافر للعلاج في لندن، وهناك قرر الأطباء له جراحة عاجلة لتوسعة بعض الشرايين في القلب. فيقول: فصممت أن أرجع إلى بلدي مصر لأوصي بما أريد ولأودع أهلي وأحبابي. يقول: وقبل السفر كنت أجلس عند زميل لي في مكتبه الخاص وأرى في الناحية المقابلة جزارا يبيع اللحم، فلفت نظري امرأة عجوز تجمع ما وقع على الأرض من عظم ودف. يقول: فذهبت إليها وقلت: يا أمه ماذا تصنعين؟ قالت لي: يا بني، والله عندي 7 بنيات ما ذاقوا اللحم منذ 6 أشهر. يا بني، لي 7 بنيات والله ما ذاقوا اللحم منذ 6 أشهر وأنا أجمع لهم ما وقع على الأرض من عظم ودف. يقول: فتعجبت وقلت لنفسي: لا يجدون لحما يأكلونه منذ 6 أشهر ونحن نرمي بقليل من اللحم كل يوم في سلة المهملات تقريبا حتى أصبنا بالتخمة والأمراض. فقلت: يا أمه ماذا تريدين من اللحم؟ قالت: يا ولدي، والله ما أريد إلا 1 كيلو فقط. فقلت للجزار: بل أعطها 2. ودفعت للرجل مقدم سنة بحيث تأتيه المرأة كل أسبوع فتأخذ ما تريد من اللحم. يقول: فوضعت المرأة ركبتيها على الأرض وتضرعت إلى الله بكلمات هزت قلبي بل وخلعت قلبي من أعماقي. وعدت إلى صديقي وأنا أرتجف من دعوة هذه المرأة الصالحة، وعدت إلى بيتي فاستقبلتني ابنتي الجامعية فقالت: يا أبي ما شاء الله، أراك نشيطا سعيدا، ماذا جرى؟ فأخبرتها ما حدث، فبكت هي الأخرى وقالت: اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها، اللهم أسعدنا بشفاء والدنا كما أسعد المرأة وبناتها. واستجاب ربك جل وعلا لدعوات هذه البنت الصالحة وتلك المرأة العجوز. يقول ما مضت إلا أيام يسيرة إلا وأنا أشعر بتغيير كامل حتى قلت أني لن أسافر، شعرت بطمأنينة ولا أرى أثرا للمرض ولا أشعر به. يقول فصمم أهلي أن أسافر ليطمئنوا علي. يقول ولما سافرت سمعت هناك العجب العجاب، سمعت الطبيب الذي كان مشرفا على جراحتي ودوائي يقول هذه فحوصاتك، هذه أوراقك. سأقول نعم، فيعيد الكشف مرة أخرى ويعيد الفحص، ثم يصرخ ويقول ماذا صنع؟ أنا لا أرى أثرا لمرضك. تأمل ماذا قال. قال تاجرت مع الله فشفاني الله. يا عبد الله تلك هي التجارة الرابحة. يقول تاجرت مع الله فشفاني الله. فالصدقة يا عبد الله دواء للأمراض البدنية، وهذا أمر معلوم مشاهد. أيضا من فوائد الصدقة أنها تدفع المكروه. قال صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى أمر يحيى بن زكريا عليه السلام بخمس كلمات أن يعمل بهن وأن يأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، ومن هذه الكلمات وآمركم بالصدقة. فإن مثل ذلك كمثل رجل أخذه عدوه فجعلوا يديه إلى عنقه وكذلك رجليه ثم قدموهم يضرب عنقه، فجعل الرجل يصرخ ويستغيث ويقول أنا أفدي نفسي منكم، أنا أفدي نفسي منكم، فجعل يقدم القليل والكثير حتى فدى نفسه منه. كذلك مثلي ومثلك يا عبد الله، كذلك مثلي ومثلك يا عبد الله، وأننا حتما واردون على النار. قال رب العالمين وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. فتصدق يا عبد الله، فتصدق وأنفق يا عبد الله. يقول مصطفى أمين رئيس تحرير جريدة الأخبار سنة 65، يقول دخلت السجن وصدر قرار بمنعي من الأكل والشرب لإجباري على تغيير مواقفي. يقول في اليوم الأول شربت ماء الاستنجاء الموجود بالحمام، شربت ماء الاستنجاء الموجود بالحمام، وفي اليوم الثاني لم أجد، وجدت الإناء خاليا لأنهم اكتشفوا أني أشرب من ماء الاستنجاء. يقول حتى أني اضطررت إلى أن أشرب من ماء البول أعزكم الله، وفي اليوم الثالث لم يجد شيئا ليشرب، وهو مريض بالسكر، ومرضى السكر كما هو معلوم يشربون الماء بكثرة، وكان الجو حارا جدا والعطش قاسيا جدا. يقول في اليوم الثالث سلمت أمري لله، فأدور في الغرفة وأترنح كالمجنون أريد أن أشرب، فأرى باب الزنزانة يفتح بهدوء تام، فأرى يدا تمد إلي في الظلام تحمل كوبا كبيرا من الماء المثلج، من الماء المثلج. يقول تصورت أنه هذيان أو غيبوبة السكر، لم أصدق ذلك. يقول فمددت يدي حتى أحس الكوب فوجدته باردا جدا، وجدت الماء باردا جدا، فأخذته وشربت. فأرى الرجل الذي كان يحمل الكوب يضع إصبعه على فمه ويقول لا تتكلم، ثم اختفى الحارس المجهول. يقول مصطفى أمين ولكني عرفت بعض ملامحه. وفي اليوم الرابع عندما خرجت للتبييض خارج الزنزانة رأيت ذلك الحادث، لأني عرفت بعض ملامحه، فذهبت إليه وهرعت وقلت له ما الذي حملك على أن تفعل ما صنعت؟ لو علموا ما فعلت فمن الممكن أنهم سيفصلوك. فضحك الحادث وقال يفصلونني، لو علموا ما فعلت لقتلوني رميا بالرصاص. فقال له ما الذي حملك على أن تصنع ذلك إذن؟ قال إني أعرفك وأنت لا تعرفني. تذكر منذ 9 سنوات تقريبا أرسل إليك فلاح من الجيزة، أنه فلاح في إحدى القرى المصرية، وإن أمنية حياته أن يشتري جاموسة ليعيل عليها أولاده، وأخبرك أنه مكث 7 سنوات كاملة يقتصد في قوته وقوت عيانه، ثم جمع مبلغا ثم باع مصارى زوجته واشترى بالمبلغ كله جاموسة. يقول حكى لك ذلك الفلاح قصته ولما اشترى الجاموسة بعد أيام يسيرة ماتت الجاموسة. يقول وحزن عليها حزنا شديدا، أقسم عليك بالله أن تهديه جاموسة بدلا التي ماتت. فما مضت إلا شهور يسيرة حتى دخلت محررة الجريدة تجر خلفها الجاموسة وقرعت على هذا الفلاح بابه وأعطته الجاموسة. ثم قال الحارس: ذلك الفلاح الذي أعطيته الجاموسة منذ 9 سنوات هو أبي. فتأمل يا عبد الله، الصدقة ثوابها لا يضيع، ثوابها معجل في الدنيا لا محالة قبل الآخرة. فتصدق يا أخي وثق بموعيد الله جل وعلا، واعلم أن ربك تبارك وتعالى لا يخلف الميعاد. فتصدق وأنفق وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار لو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. تحدث عن فوائد الصدقة، لكن في عجالة كده قبل أن نستمع إلى النموذج الثاني تعد لنا كده إن شاء الله إيه الفوائد دي بعد ما نطلع فاصل بإذن الله. مشاهدي الأكارم، فاصل قصير ثم نعود إلى حضراتكم بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا إلى حضراتكم مجددا بفضل الله تبارك وتعالى. وكنا قبل الفاصل يتحدث ابننا محمد رفعت عن فوائد الصدقة، وذكر 4 فوائد. على عجالة كده إن شاء الله نسمعهم.
إن شاء الله.
بفضل الله.
أولا، الصدقة تقي مصارع السوء.
تقي
مصارع
السوء. مصارع السوء.
وصدقة السر تطفئ غضب الرب جل وعلا.
نعم.
الصدقة سبب في الظل يوم القيامة. الصدقة سبب في دفع المكروه.
أحسن.
الصدقة شفاء الأمراض البدنية.
ربنا يبارك لك، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعينني وأن يعينكم جميعا يا رب على بذل المعروف والصدقة على الفقراء والمساكين والأيتام والأرامل وجميع الموحدين، إنه لي ذلك ومولاه. أما النموذج الثاني إن شاء الله فلأول مرة، دي تاني مرة إن شاء الله شرفنا في هذا البرنامج ابننا عاصم محمد. تحدثنا عن ماذا يا عاصم؟
اتقوا الله ويعلمكم الله.
عن التقوى. أحسن، لكن بصوت هادئ كده وبتاع، وإن شاء الله يعني
إن شاء الله.
تفضل.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحمده حمد معترف بربوبيته يرجو من الثواب مزيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو أول هو آخر هو ظاهر هو باطن، ليس العيون تراه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا، أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله نبراس الهدى، هذا لكل العالمين رسول. فصلاة وسلاما عليك سيدي يا حبيبي يا محمد، وعلى آله وأصحابه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، حديثي مع حضراتكم اليوم بمشيئة الله تعالى تحت عنوان اتقوا الله ويعلمكم الله. التقوى كما ذكرها الإمام علي رضي الله عنه فقال: التقوى هي الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. التقوى هي الخوف من الجليل أي من الله تبارك وتعالى مع الرجاء فيه سبحانه حتى لا يكون هناك يأس من رحمة الله والعياذ بالله، لأنه لا ييأس من روح الله أي من رحمته إلا القوم الكافرون. والتقوى هي العمل بالتنزيل أي بالقرآن الكريم، وإلا كان حجة علينا لا لنا، لأنه من المفروض أن ننفذ ما في القرآن من الأوامر وأن نجتنب ما فيه من المنهيات وأن نستعظ بما فيه من المواعظ المشار إليها في قول الله تعالى لحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. التقوى هي الرضا بالقليل أي الرضا بالرزق الذي قسمه الله تعالى لنا مع الأخذ بأسباب التوسعة. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول: ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعا. والتقوى هي الاستعداد ليوم الرحيل أي إلى الله تعالى، لأنه آت لا غيب فيه إن عاجلا أو آجلا، مع ملاحظة أن الاستعداد معناه أن يجهز الإنسان نفسه ذكرا كان أم أنثى للحظة الرحيل، بمعنى أن يكثر من الزاد الذي سيحتاج إليه هناك يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. أخي الحبيب، هذا هو تعريف التقوى. فمن هم المتقون؟ المتقون ذكرهم الإمام علي رضي الله عنه فقال: فالمتقون فيها أي في هذه الدنيا هم أهل الفضائل، منطقهم الصواب وملبسهم الاقتصاد ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم ووقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم، لا يرضون من أعمالهم القليل ولا يستكثرون الكثير، فهم لأنفسهم متهمون ومن أعمالهم مشفقون. فالتقوى قد أوصانا الله تعالى بها كما أوصى الأمم السابقة من قبلنا، فقال تعالى مخاطبا إيانا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. أيها الأخ الحبيب، إليكم قصة من قصص السلف الصالح تبين لنا عظمة التقوى. أمر قوم امرأة ذات جمال بارع أن تتعرض للربيع بن خيثم رضي الله عنه لعلها تفتنه، وجعلوا لها إن فعلت ذلك 1000 درهم. فلبست أحسن ما قدرت عليه من الثياب، وتطيبت بأجمل أو بأطيب ما قدرت عليه، ثم تعرضت له حين خرج من مسجده، فأقبلت عليه وهي سافرة فنظر إليها فرعاه أمرها. اسمع ماذا قال له الربيع بن خيثم، قال لها: كيف بك لو قد نزلت الحمى بذكنك فغيرت ما أرى من لونك وبهجتك، أم كيف بك لو قد نزل بك ملك الموت فقطع منك حبل الوتين، أم كيف بك لو سألك منكر ونكير. فصرخت المرأة صرخة فخرت مخشيا عليها، فوالله لقد أفاقت وبلغت من عبادة ربها ما أنها كانت يوم ماتت كأنها جزع محترق. أخي الحبيب، قال النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في حجة الوداع، اسمع: ليس لعربي على أعجمي ولا لأبيض على أسود فضل إلا بالتقوى والعمل الصالح، لذا قال الشاعر: كرامة المرء عند الله تقواه، لا المال يرفعه قدرا ولا الجاه. فلنكن جميعا إن شاء الله تعالى من المتقين الذين تحدث ربنا جل وعلا عنهم في قوله، فقال: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فمن هم المتقون يا رب؟ أني بسأل ربنا يا رب من هم المتقون؟ اسمع: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فما جزاؤهم يا رب؟ اسمع: أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فأسأل الله عز وجل في عليائه أن يجعلنا من المتقين. اللهم آمين. أقول ما تسمعون، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا عاصم، ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك ويجعلك ذخر الإسلام وللمسلمين، اللهم آمين. مشاهدي الأكارم، مشاهدي قناة الرحمة الفضائية المباركة، أجمل شيء أن تربي ولدك على القرآن، على قال الله وقال رسوله صلى الله عليه وسلم، وده يكون لك ذخرا بفضل الله تبارك وتعالى يوم أن تقف بين يديه، يوم يقف الخلائق كلهم وينادي عليك ربنا سبحانه وتعالى من بين الخلائق: تعالى البس التاج. تاج ايه يا رب؟ عشان ايه؟ علشان حفظت ابنك القرآن وعلمت كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فيلبس والدي تاجا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة: الله الله في القرآن، علموا أبناءكم. وده حق الولد على أبيه، حق الولد على أبويه أنه يعلمه شيئا من القرآن، وأن يحسن اختيار أمه، وأن يحسن اختيار اسمه. حقوق هنسأل عنها. ما هو كل أب النهاردة لما بيوصل لمرحلة الكبر بيقول إيه؟ أولادي ما بيبرونيش، أولادي عندهم جفاء، أولادي عندهم عقوق. طيب أنت عملت إيه مع أبنائك؟ هو كما تدين وتدان، حقوق الأبناء فين؟ ما أنا قلت لحضرتك تحسن اختيار اسمه، تحسن اختيار أمه، يعني تكون أم صالحة، دايما تحس على حفظ القرآن، على الصلاة، على الاستقامة، على مصادقة الناس الصالحين، على بذل المعروف، تقديم المساعدات للناس، هي دي الأم الصالحة. أيوة، يبقى حق الولد إيه؟ تحسن اختيار أمه، تحسن اختيار اسمه، تعلمه شيئا من كتاب الله. ثق تماما لو عملت كده ابنك هيكون أحسن البارين بفضل الله تبارك وتعالى. وانت كمان لما بتبر أبوك وابنك معاك بيتعلم منك البر، وضربنا في ذلك نماذج كتير كتير ومشاهد ومواقف كتير أو. لكن عاوز أقول لحضرتك اتق الله وعلم ابنك كويس القرآن. أهم شيء، أهم شيء القرآن. علمه الصدق، علمه التواضع، علمه حب الخير، مساعدة الآخرين. كده ينشأ الولد تنشئة إسلامية لأنها أمانة وهتسأل عنها يوم القيامة. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نستمع إلى ابننا محمد رفعت وهو يحدثنا عن الصلاة. استطيع إن شاء الله؟
إن شاء الله.
تفضل يا محمد.
إن الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي أراد فقدر وملك فقهر وصرف بحكمته وقدر، وابتعث محمدا إلى كافة أهل البدو والحضر، فأحل وحرم وأباح وحذر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أحبتي في الله، فإنني آثرت أن أحدثكم بحديث يثبت الطائعين ويذكر الغافلين ويعلم الجاهلين، امتثالا لأمر رب العالمين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أحدثكم عن كبيرة شاعت وذاعت في المجتمعات الإسلامية، يشب عليها الصغير ويهرم عليها الكبير، إنها ترك الصلاة. الصلاة التي ضاع مفهومها وفقدت عظمتها وانحطت منزلتها، مع أنها عمود الدين وركنه الركين ووجوبها معلوم حتى لدى الكافرين والمشركين. قد استهان بها الناس فأظلمت قلوبهم وتفاقمت الكروب، وبحث الناس عن الأسباب وطرقوا للبحث عن العلاج كل باب، بحثوا في كل شيء إلا في صلاتهم، بحثوا في كل شيء إلا في صلاتهم، مع أنها أقرب الأشياء إليهم، كما قيل: كالعيس في البيداء يهلكها الظما والماء فوق ظهورها محمول. موضوع خطبتنا معاشر المؤمنين عن تعظيم قدر الصلاة، وإنما اخترت أن أحدثكم عن تعظيم قدر الصلاة والترهيب من تركها لأسباب كثيرة. السبب الأول أن كثيرا من المسلمين ولله الحمد قد من الله تبارك وتعالى عليهم بالتوبة والإنابة، فعرف الطريق إلى الله، فلا بد إذن من الثبات عليها، لأن العبرة تكون دائما بالثبات على العمل الصالح إلى الممات. ولا يليق بالمسلم أن يكون ممن قال الله جل وعلا فيه وفي أمثاله: ولا تكون كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، أي لا تكون كالمرأة الحمقاء التي يضرب بها المثل في الحمق، ذلك لأنها افتدت ما غزلت من بعد جهد جهيد وإحكام شديد. فتضرعوا إلى الله سائلين متوسلين، وارجوه رجاء المتضرعين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتها وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. السبب الثاني لموضوع خطبتنا، وهو أمر واقع ما له من دافع، أنه لا يكاد يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا من رحم ربه، لا يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا ما ندر من تارك الصلاة، لا يخلو بيت من بيوت المسلمين إلا ما ندر من تارك الصلاة. فربما رأيت أهله وإخوانه من أهل الصلاح، لكنه من تارك الصلاة والفلاح. فيعلم المسلم أنه ينبغي عليه النصح والتذكير من غير تعثير ولا تمثيل، فيدعو إلى طاعة رب العالمين بإقامة الصلاة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، نارا وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أي مروهم بالمعروف وانهوهم عن المنكر، ولا تدعوهم هملا، ولا تدعوهم هملا فتأكلهم النار. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: حافظوا على صلاة أبنائكم وعلموهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على صلاة أبنائكم وعلموهم الخير فإن الخير عادة. تأمل قول رب العالمين حين قال: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فتأمل قول الله تبارك وتعالى قال اصطبر ولم يقل اصبر، لأن الأمر يحتاج إلى تكلف الصبر والمواظبة ومداومة التذكر بها. وقد أثنى الله جل وعلا على إسماعيل عليه السلام بمحافظته على الصلاة فقال: واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وروى أبو داود رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، وفرقوا بينهم في المضاجع. أسألك سؤالا يا عبد الله، أترضى أن يأتي ولدك يوم القيامة يتعلق بك قائلا يقول لربك: يا ربي سلوالدي لماذا كان لا يأمرني بالصلاة؟ أترضى يا عبد الله أن يأتي ولدك فيقول لربك: يا ربي سلوالدي لماذا كان لا يأمرني بالصلاة؟ ربي سلوالدي لماذا كان يضربني على أمور الدنيا ولا يعنفني على أمرك ربي؟ كذلك الأمر بالنسبة للزوج وزوجته، على كل منهما أن يأمر الآخر بالصلاح، وليستبشر الزوجان بدعوى النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. إذا أيقظ الرجل أهله من الليل فصليا أو صلى ركعتين جميعا كتب في الذاكرين والذاكرات. فالصلاة الصلاة عباد الله، الصلاة الصلاة عباد الله، ولا إيمان لمن ضيع الصلاة. السبب الثالث، السبب الثالث والأخير، أن جمهور الناس ومعظم المسلمين لا يدركون ولا يفهمون معنى ترك الصلاة. يظنون أن ترك الصلاة هو عدم الصلاة أصلا، وهذا مفهوم خاطئ باطل لا يشك في بطلانه عاقل. ألا تعلموا عباد الله أن ترك الصلاة إنما هو إخراج صلاة واحدة عن وقتها حتى يذهب، فيترك الفجر حتى تشرق الشمس، ويترك الظهر حتى يدخل وقت العصر، ويترك العصر إلى غروب الشمس، ويترك المغرب إلى غياب الشفق الأحمر، ويترك العشاء إلى ما بعد منتصف الليل. هذا عباد الله هو معنى ترك الصلاة. قال الله جل وعلا: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: أضاعوها أي أخرجوا الصلاة عن وقتها حتى ذهب وقتها. وقال مصعب بن سعد يقول: دخلت على سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه فقلت له: رأيت قول الله جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون؟ فقال: أينا لا يسهو، أينا لا يحدث نفسه؟ قال: ليس ذاك، إنما هو إخراج الصلاة عن وقتها، يلهو حتى يضيع وقت الصلاة. يا عبد الله، حافظ على صلاتك، حافظ على صلاة أولادك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله، فإن انتقص من فريضته شيء قال رب العالمين: انظروا هل لعبدي من تطوع؟ فيكمل بها ما انتقص من فريضته، ثم يكون سائر عمله كذلك. وتذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل والكفر ترك الصلاة. وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يحكم على تارك الصلاة بحكم الكافر إن لم يتب. وهذا قول الإمام مالك وأحمد والشافعي وجمهور علماء المسلمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا محمد، ربنا يبارك فيك يا رب ويرفع قدرك. مشاهدي الأكارم، لولا أني أشرت إليه لاستمر في الحديث، ولكن لأن وقت البرنامج انتهى، فإن شاء الله أعد حضراتكم بأن يأتي محمد مرة أخرى ليوضح لنا حكم تارك الصلاة. فتركها بالكلية ليس كتركها جحودا وإنكارا. وهيوضح الكلام ده إن شاء الله ونسمعه منه بأمر الله جل وعلا. مشاهدي الأكارم إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.